الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في تفسير سورة الكهف ونبدأ مع الآية 89، ولا يزال الحديث متصلا في تفسير الآيات المتعلقة بذي القرنين. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا أي لما وصل إلى مغرب الشمس كر راجعا قاصدا مطلعها متبعا للأسباب التي أعطاه الله، فوصل إلى مطلع الشمس فوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي وجدها تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس، أي لعدم استعدادهم في المساكن، وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم وعدم تمدنهم، وإما لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرب غروبا يذكر كما يوجد ذلك في شرق إفريقيا الجنوبي. فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض فضلا عن وصولهم إليه بأبدانهم، ومع هذا فكل هذا بتقدير الله له وعلمه به، ولهذا قال كذلك وقد أحطنا بما عنده من الخير والأسباب العظيمة وعلمنا معه حيثما توجه وسار. وقد أحطنا بما عنده من الخير والأسباب العظيمة وعلمنا معه حيثما توجه وسار. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، قال المفسرون ذهب متوجها من المشرق قاصدا للشمال فوصل إلى ما بين السدين، وهما سدان كانا معروفين في ذلك الزمان، سدان من سلاسل الجبال المتصلة يمنة ويسرة حتى تتصل بالبحار بين يأجوج ومأجوج وبين الناس. وجد من دون السدين قوم لا يكادون يفقهون قولا لعجمة ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم. وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه به ألسنة أولئك القوم وفقههم وراجعهم وراجعوه، فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج وهما أمتان عظيمتان من بني آدم، فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك، فهل نجعل لك خرجا أي جعلا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد، وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك، وذكروا له السبب الداعي وهو إفسادهم في الأرض. فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدنيا ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعية، بل قصده الإصلاح، فلذلك أجاب طلبتهم لما فيها من المصلحة ولم يأخذ منهم أجرة، وشكر ربه على تمكينه واقتداره. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فقال لهم ما مكنني فيه ربي خير أي مما تبذلون لي وتعطوني، وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم أجعل بينكم وبينهم ردما أي مانعا من عبورهم عليكم، آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد، فأعطوه ذلك حتى إذا ساوى بين الصدفين أي الجبلين اللذين بنى بينهما السد قال انفخوا، أي أوقدوها إيقادا عظيما واستعملوا لها المنافيخ لتشتد فتذيب النحاس. فلما ذاب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أي نحاسا مذابا، فأفرغ عليه القطر فاستحكم السد استحكاما هائلا وامتنع به من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أي فما لهم استطاع ولا قدرة على الصعود عليه لارتفاعه ولا على نقبه لإحكامه وقوته. فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل أضاف النعمة إلى موليها وقال هذا رحمة من ربي، أي من فضله وإحسانه علي، وهذه حال الخلفاء والصالحين إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله، كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في الأرض فإن النعم الكبار تزيدهم أشرا وبطرا، كما قال قارون لما آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قال إنما أوتيته على علم عندي، وقوله فإذا جاء وعد ربي أي لخروج يأجوج ومأجوج جعله، أي ذلك السد المحكم المتقن دكاء، أي دكه فانهدم واستوى هو والأرض، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يحتمل أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج، وأنهم إذا خرجوا على الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها يموج بعضهم ببعض، كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل العظام، بدليل قوله وتركنا بعضهم إلى لا يستطيعون سمعا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي إذا نفخ إسرافيل في الصور أعاد الله الأرواح إلى الأجساد ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة الأولين منهم والآخرين والكافرين والمؤمنين ليسألوا ويحاسبوا ويجزوا بأعمالهم. فأما الكافرون على اختلافهم فإن جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبدا، ولهذا قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، كما قال تعالى وإذا الجحيم سعرت، أي عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهم وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرها وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوب وتصم الآذان، وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم. فإنهم في الدنيا كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أي معرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيات الله النافعة، كما قال تعالى وعلى أبصارهم غشاوة وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان لبغضهم القرآن والرسول. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. يقول: وكانوا لا يستطيعون سمع، أي لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان لبعضهم القرآن والرسول، فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه، فإذا حجبت عنهم طرق العلم والخير فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل نافع، فقد كفروا بالله وجحدوا آياته وكذبوا رسله، فاستحقوا جهنم وساءت مصيرا. أفحسب الذين كفروا، الآية، هذا برهان وبيان لبطلان دعوى المشركين الكافرين الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبدونهم ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياء ينجونهم من عذاب الله وينيلونهم ثوابه، وهم قد كفروا بالله وبرسوله. يقول الله لهم على وجه الاستفهام والإنكار المتقرر بطلانه في العقول: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أي لا يكون ذلك، ولا يوالي ولي الله معاديا لله أبدا، فإن الأولياء موافقون لله في محبته ورضاه وسخطه وبغضه، فيكون على هذا المعنى مشابها لقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. فمن زعم أنه يتخذ ولي الله وليا له وهو معاد لله فهو كاذب. ويحتمل وهو الظاهر أن المعنى: أفحسب الكفار بالله المنابذون لرسله أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم وينفعونهم من دون الله ويدفعون عنهم الأذى، هذا حسبان باطل وظن فاسد، فإن جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضر شيء. ويكون هذا كقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ونحو ذلك من الآيات التي يذكر الله فيها أن المتخذ من دونه وليا ينصره ويواليه ضال خائب الرجاء غير نائل لبعض مقصوده. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في قوله: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، قبل هذه الآيات أي ضيافة وقرى، فبئس النزل نزلهم وبئس جهنم ضيافتهم. قل هل ننبئكم، أي قل يا محمد للناس على وجه التحذير والإنذار، هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا على الإطلاق؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أي باطل واضمحل كل ما عملوه من عمل، وهم يحسبون أنهم محسنون في صنعه، فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلة وأنها محادة لله ورسوله ومعاداه؟ فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالهم فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؟ ألا ذلك هو الخسران المبين؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، أي جحدوا الآيات القرآنية والآيات العيانية الدالة على وجوب الإيمان به وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، فحبطت بسبب ذلك أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن الوزن فائدته مقابلة الحسنات بالسيئات والنظر في الراجح منها والمرجوح، وهؤلاء لا حسنات لهم لعدم شرطها وهو الإيمان، كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لكن تعد أعمالهم وتحصى ويقررون بها ويخزون بها على رؤوس الأشهاد ثم يعذبون عليها، ولهذا قال: ذلك جزاؤهم، أي حبوط أعمالهم وأنه لا يقام لهم يوم القيامة وزن لحقارتهم وخستهم بكفرهم بآيات الله واتخاذهم آياته ورسله هزوا يستهزئون بها ويسخرون منهم، مع أن الواجب في آيات الله ورسله الإيمان التام بها والتعظيم لها والقيام بها أتم القيام، وهؤلاء عكسوا القضية فانعكس أمرهم وتعسوا وانتكسوا في العذاب. ولما بين مآل الكافرين وأعمالهم بين أعمال المؤمنين ومآلهم فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الآيات أي إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، وشمل هذا الوصف جميع البدن وجميع الدين، عقائده وأعماله، أصوله وفروعه الظاهرة والباطنة. فهؤلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح لهم جنات الفردوس. يحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها وأفضلها، وأن هذا الثواب لمن كمل فيه الإيمان والعمل الصالح وهم الأنبياء والمقربون. ويحتمل أن يراد بها جميع منازل الجنان، فيشمل هذا الثواب جميع طبقات أهل الإيمان من المقربين والأبرار والمقتصدين، كل بحسب حاله، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والاحتمال الثاني أولى المعنيين لعمومه ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس، وأن الفردوس يطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتفة، وهذا صادق على جميع الجنة، فجنة الفردوس نزل وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح. وأي ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة المحتوية على كل نعيم للقلوب والأرواح والأبدان، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من المنازل الأنيقة والرياض الناضرة والأشجار المثمرة والطيور المغردة المشجية والمآكل اللذيذة والمشارب الشهية والنساء الحسان والخدم والولدان والأنهار السارحة والمناظر الرائقة والجمال الحسي والمعنوي والنعمة الدائمة. وأعلى ذلك وأفضله وأجله التنعم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان، والتمتع برؤية وجهه الكريم وسماع كلام الرؤوف الرحيم. فلله تلك الضيافة ما أجلها وأجملها وأدومها وأكملها، وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق أو تخطر على القلوب. فلو علم العباد بعض ذلك النعيم علما حقيقيا يصل إلى قلوبهم لطارت إليها قلوبهم بالأشواق، ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق، ولساروا إليها زرافات ووحدانا، ولم يؤثروا عليها دنيا فانية ولذات منغصة متلاشية، ولم يفوتوا أوقاتا تذهب ضائعة خاسرة، يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب آلاف مؤلفة. ولكن الغفلة شملت، والإيمان ضعف، والعلم قل، والإرادة وهت، فكان ما كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقوله خالدين فيها، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها هذا هو تمام النعيم، إن فيها النعيم الكامل، ومن تمامه أنه لا ينقطع. لا يبغون عنها حولا أي تحولا ولا انتقالا، لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهدهم ويسرهم ويفرحهم، لا يرون نعيما فوق ما هم فيه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أي قل لهم مخبرا عن عظمة الباري وسعة صفاته، وأنها لا يحيط العباد بشيء منها، لو كان البحر أي هذه الأبحر الموجودة في العالم مدادا لكلمات ربي، أي وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان والبراري والبحار أقلام، لنفد البحر وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات ربي، وهذا شيء عظيم لا يحيط به أحد. وفي الآية الأخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، لأن هذه الأشياء مخلوقة، وجميع المخلوقات منقضية منتهية. وأما كلام الله فإنه من جملة صفاته، وصفاته غير مخلوقة ولا لها حد ولا منتهى، فأي ساعة وعظمة تصورتها القلوب فالله فوق ذلك. وهكذا سائر صفات الله تعالى كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته، فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض لكان بالنسبة إلى علم العظيم أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته، ذلك بأن الله له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة، وأن إلى ربك المنتهى. حاشية: قوله أقل من نسبة عصفور إلى آخره لا يخفى ما في هذا التعبير من الخلل، ولو قال أقل من نسبة نقطة إلى البحر أخذها عصفور منه بمنقاره لكان أوجز وأوضح. انتهت الحاشية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي قل يا محمد للكفار وغيرهم إنما أنا بشر مثلكم، أي لست بإله ولا لي شركة في الملك ولا علم بالغيب ولا عندي خزائن الله، إنما أنا بشر مثلكم عبد من عبيد ربي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي فضلت عليكم بالوحي الذي يوحيه إلي الذي أجله الإخبار لكم أنما إلهكم إله واحد، أي لا شريك له ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة، وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه وينيلكم ثوابه ويدفع عنكم عقابه، ولهذا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله بل يعمله خالصا لوجه الله تعالى. فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو ويطلب، وأما من عدا ذلك فإنه خاسر في دنياه وأخراه، وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه. آخر تفسير سورة الكهف، ولله الحمد. تفسير سورة مريم: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك، أي هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، سنقصه عليك ونفصله تفصيلا. يعرف به حالة نبيه زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة، فإن في قصها عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين، ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه وبأي سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبة الله تعالى والإكثار من ذكره ومعرفته والسبب الموصل إليه، وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام لرسالته وخصه بوحيه، فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين، ودعا العباد إلى ربهم، وعلمهم ما علمه الله، ونصح لهم في حياته وبعد مماته كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم. فلما رأى من نفسه الضعف وخاف أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم، شكى إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ربي إني وهن العظم مني، أي وهى وضعف، وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن ضعف غيره، واشتعل الرأس شيبا لأن الشيب دليل الضعف والكبر ورسول الموت ورائده ونذيره، فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله، لأنه يدل التبري من الحول والقوة وتعلق القلب بحول الله وقوته، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي لم تكن يا ربي تردني خائبا ولا محروما من الإجابة، بل لم تزل بي حفيا ولدعائي مجيبا، ولم تزل ألطافك تتوالى علي وإحسانك واصلا إلي. وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة. فسأل الذي أحسن سابقا أن يتمم إحسانه لاحقا. وإني خفت الموالي من ورائي، أي وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي ألا يقوم بدينك حق القيام ولا يدعو عبادك إليك. وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقة للإمامة في الدين، وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه، وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره، قصده مجرد المصلحة الدنيوية، وإنما قصده مصلحة الدين والخوف من ضياعه، ورأي غيره غير صالح لذلك. وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين ومعدن الرسالة ومظنة للخير، فدعا الله أن يرزقه ولدا يقوم بالدين من بعده. واشتكى أن امرأته عاقر، أي ليست تلد أصلا، وأنه قد بلغ من الكبر عتيا، أي عمرا يندر معه وجود الشهوة والولد، فهب لي من لدنك وليا. وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوة والعلم والعمل، ولهذا قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي عبدا صالحا ترضاه وتحببه إلى عبادك. والحاصل أنه سأل الله ولدا ذكرا صالحا يبقى بعد موته ويكون وليا من بعده ويكون نبيا مرضيا عند الله وعند خلقه، وهذا أفضل ما يكون من الأولاد. ومن رحمة الله بعبده أن يرزقه ولدا صالحا جامعا لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم. فرحمه ربه واستجاب دعوته: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. بعد قوله: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، قال: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال: رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فقال: يا زكريا، إلى وعشية، أي بشره الله تعالى على يد الملائكة بيحيى، وسماه الله له يحيى، وكان اسما موافقا لمسماه، يحيى حياة حسية فتتم به المنة، ويحيى حياة معنوية وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يسمى هذا الاسم قبله أحد. ويحتمل أن المعنى لم نجعل له من قبل مثيلا ومساميا، فيكون بشارة بكماله واتصافه بالصفات الحميدة، وأنه فاق من قبله. ولكن على هذا الاحتمال هذا العموم لابد أن يكون مخصوصا بإبراهيم وموسى ونوح عليهم الصلاة والسلام ونحوهم ممن هو أفضل من يحيى قطع. حاشية: قوله ولكن على هذا الاحتمال هذا العموم إلى آخره تعبير قلق، ولو قال ولكن هذا الاحتمال عام لابد أن يخصص لئلا يلزم المحذور، لأنه يلزم أنه أفضل من نوح وإبراهيم وموسى، والواقع أنهم أفضل من يحيى، والواقع أنهم أفضل من يحيى لكان أسلس أسلوبا وأوضح للمعنى. فحينئذ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه استغرب وتعجب وقال: ربي أنى يكون لي غلام، والحال أن المانع من وجود الولد موجود بي وبزوجتي. وكأنه وقت دعاءه ووقت دعائه لم يستحضر هذا المانع لقوة الوالد في قلبه وشدة الحرص العظيم على الولد. نقول: وكأنه وقت دعائه لم يستحضر هذا المانع لقوة الوالد في قلبه وشدة الحرص العظيم على الولد. وفي هذه الحال حين قبلت دعوته تعجب من ذلك، فأجابه الله بقوله: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. قال كذلك قال ربك هو علي هين أي الأمر مستغرب في العادة وفي سنة الله في الخليقة، ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاده بدون أسبابها، فذلك هين عليه ليس بأصعب من إيجاده قبل ولم يك شيئا. قال رب اجعل لي آية أي يطمئن بها قلبي. وليس هذا شكا في خبر الله، وإنما هو كما قال الخليل عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطلب زيادة العلم والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين، فأجابه الله إلى طلبته رحمة به. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، وفي الآية الأخرى 3 أيام إلا رمزا، والمعنى واحد، لأنه تارة يعبر بالليالي وتارة بالأيام ومؤداها واحد. وهذا من الآيات العجيبة، فإن منعه من الكلام مدة 3 أيام وعجزه عنه من غير خرس ولا آفة بل كان سويا لا نقص فيه من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد. ومع هذا ممنوع من الكلام الذي يتعلق بالآدميين وخطابهم، وأما التسبيح والذكر ونحوه فغير ممنوع منه. ولهذا قال في الآية الأخرى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإشراق. فاطمأن قلبه واستبشر بهذه البشارة العظيمة وامتثل لأمر الله له بالشكر بعبادته وذكره. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فعكف في محرابه أي زكريا وخرج على قومه منه فأوحى إليهم أي بالإشارة والرمز أن سبحوا بكرة وعشية، لأن البشارة بيحيى في حق الجميع مصلحة دينية. دل الكلام السابق على ولادة يحيى وشبابه وتربيته، فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة أي بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه. هذا تمام أخذ الكتاب بقوة، فامتثل أمر ربه وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه، وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره. ولهذا قال وآتيناه الحكم صبيا، وآتيناه أيضا حنانا من لدنا أي رحمة ورأفة، تيسرت بها أموره وصلحت بها أحواله واستقامت بها أفعاله، وزكاة أي طهارة من الآفات والذنوب، فطهر قلبه وتزكى عقله، وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة. ولهذا قال وكان تقيا أي فاعلا للمأمور تاركا للمحظور، ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا وكان من أهل الجنة التي أعدت للمتقين، وحصل له من الثواب الدنيوي والأخروي ما رتبه الله على التقوى. وكان أيضا برا بوالديه أي لم يكن عاقا ولا مسيئا إلى أبويه، بل كان محسنا إليهما بالقول والفعل، ولم يكن جبارا عصيا أي لم يكن متجبرا متكبرا عن عبادة الله ولا مترفعا على عباد الله ولا على والديه، فجمع بين القيام بحق الله وحق خلقه، ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله مبادئها وعواقبها. فلذا قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وذلك يقتضي سلامته من الشيطان والشر والعقاب في هذه الأحوال 3 وما بينها، وأنه سالم من النار والأهوال ومن أهل دار السلام. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده وعلى سائر المرسلين وجعلنا من أتباعهم، إنه جواد كريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. لما ذكر قصة زكريا ويحيى وكانت من الآيات العجيبة انتقل منها إلى ما هو أعجب منها تدريجا من الأدنى إلى الأعلى فقال: واذكر في الكتاب أي الكريم مريم عليها السلام، وهذا من أعظم فضائلها أن تذكر في الكتاب العظيم الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، تذكر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء جزاء لعملها الفاضل وسعيها الكامل. أي واذكر في الكتاب مريم في حالها الحسنة حين انتبذت أي تباعدت عن أهلها مكانا شرقيا أي مما يلي الشرق عنهم، فاتخذت من دونهم حجابا أي سترا ومانعا، وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة ربها وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله تعالى، وذلك امتثال منها لقوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا أي كاملا من الرجال في صورة جميلة وهيئة حسنة لا عيب فيها ولا نقص لكونها لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه. فلما رأته في هذه الحال وهي معتزلة عن أهلها منفردة عن الناس قد اتخذت الحجاب عن أعز الناس عليها وهم أهلها، خافت أن يكون رجلا قد تعرض لها بسوء وطمع فيها، فاعتصمت بربها واستعاذت منه فقالت له: إني أعوذ بالرحمن منك، أي ألتجئ به وأعتصم برحمته أن تنالني بسوء، إن كنت تقيا أي إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه فاترك التعرض لي. فجمعت بين الاعتصام بربها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى وهي في تلك الحالة الخالية والشباب والبعد عن الناس، وهو في ذلك الجمال الباهر والبشرية الكاملة السوية، ولم ينطق لها بسوء أو يتعرض لها، وإنما ذلك خوف منها، وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشر وأسبابه. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وهذه العفة خصوصا مع اجتماع الدواعي وعدم المانع من أفضل الأعمال، ولذلك أثنى الله عليها فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فأعاضها الله بعفتها ولدا من آيات الله ورسولا من رسله. فلما رأى جبريل منها الروعة والخيفة قال: إنما أنا رسول ربك، أي إنما وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة ربي فيك لأهب لك غلاما زكيا. وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه، فإن الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة واتصافه بالخصال الحميدة. فتعجبت من وجود الولد من غير أب فقالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، والولد لا يوجد إلا بذلك. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس، تدل على قدرة الله تعالى وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير وإنما تأثيرها بتقدير الله، فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية لئلا يقف مع الأسباب ويقطع النظر عن مقدرها ومسببها، ورحمة منا، ولنجعله رحمة منا به وبوالدته وبالناس. أما رحمة الله به فلما خصه الله بوحيه ومن عليه بما من به على أولي العزم، وأما رحمته بوالدته فلما حصل لها من الفخر والثناء الحسن والمنافع العظيمة. وأما رحمته بالناس فإن أكبر نعمه عليهم أن بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به ويطيعونه وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. وكان أي وجود عيسى عليه السلام على هذه الحالة أمرا مقضيا قضاء سابقا، فلا بد من نفوذ هذا التقدير والقضاء، فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، أي لما حملت بعيسى عليه السلام خافت من الفضيحة فتباعدت عن الناس مكانا قصيا. وانتهى الشريط الثاني، شكرا.